ثم أما بعد، بإذن الله سبحانه وتعالى هبدأ في شرح كتاب منظومة البيقونية في مصطلح الحديث بإذن الله إن شاء الله. فعايزين كده اللي مركز معانا كده يكتب 4، اللي معانا كده إن شاء الله ومركز يكتب 4 كده. طيب ان شاء الله، يعني بالنسبه للحاجات العلميه بالذات محتاج انك دايما تبقى مركز، فاللي فاتح جنبه اي حاجه تانية على النت او مشغول باي حاجه تانية مش عارف يركز، وحاجات كتير جدا مش هيفهمها، وحاجات كتير جدا مش هيبقى مركز فيها وبالتالي هتفوته. واحنا معانا ان شاء الله في المصطلح تقريبا معظم الكلام مترتب على بعضه، فالدرس اللي هيفوتك مش هتفهمه كويس، هتلاقي عندك مشكلة في الدرس اللي بعده وهكذا. فعايزين رقم 1 كده اللي فاتح أي حاجة جنبه اقفلها وركز معانا. خلاص؟ الحاجة التانية المهمة جدا إنك ما ينفعش تكون بتسمع درس علم ومفيش معاك ورقة وقلم. خلاص؟ ما تعتمدش إن مثلا في كتاب موجود، أو تعتمد إن التسجيل إنك بتسجل مثلا في الغالب بيبقى مفيش وقت انك تسمع تاني. خلاص؟ وبدل ما تسمع تاني لما تركز في المرة الأولانية وخلاص. فحاول دايما جنبك ورقة وقلم تكتب الحاجات المهمة أو الحاجات اللي بنقولها، وإن شاء الله هنحاول بعد كده إن يبقى فيه ورق أو يبقى فيه حاجة بإذن الله ترجعوا لها أو كده. لكن ابتداء جنبيك الورقة والإيه؟ والقلم. أي حاجة بتسمعها حاول تكتبها قدر الامكان، او الحاجات المهمه يعني الكلام اللي مش موجود في الايه في الكتب. خلاص اتفقنا؟ اتفقنا يا رجاله؟ طيب صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دايما بيبقى مشكلة اللي بتحصل معانا دايما في الحاجات العلمية بالذات هو عدم اكتمال الكتاب، انك تلاقي دايما نفسك بدأت في كتاب ومخلصتوش. ومثلا على سبيل المثال الفقه، مثلا تلاقي واحد بدأ في كتاب مثلا الفقه، درس الطهارة وخد باب المياه، وبعد كده بعد ما خلصه ساب الشيخ وساب الكتاب وراح لشيخ تاني بكتاب تاني بباب المياه برضه في الطهارة، وتلاقيه يفضل كده على طول عمال يدرس الطهارة، كل شوية يروح لشيخ تاني بكتاب جديد عشان يدرس الايه الطهارة، وتلاقيه قعد سنين من عمره بيدرس في الطهارة وعمره مثلا ما عدى على باب المعاملات ولا حتى وصل مثلا باب الزكاة ولا باب الصيام مثلا ولا حتى الابواب اللي هي ايه المتاخره في الفقه. فاحنا هنحاول ان شاء الله ان احنا نختصر قدر الامكان. احنا معانا مرحله 1 من دراسه الحديث وكتاب مختصر، مش هنديله اكبر من حجمه، هو كتاب صغير يبقى هنشرحه ببساطه بحيث انه يبقى مقدمه عندك تعرف تخش باذن الله بعد كده في اي باب في مسألة مصطلح الحديث إن شاء الله. خلاص؟ إن شاء الله نحاول نخلي المصطلح مادة سهلة، مادة بسيطة، نستمتع بها بإذن الله سبحانه وتعالى. معانا إن شاء الله المنظومة البيقونية وهي 34 بيت. نحاول إن شاء الله نخلصهم في أقل وقت ممكن. إن شاء الله بدون يعني إيه؟ بدون ما يكون في اختصار مخل بإذن الله سبحانه وتعالى. وهنبدأ يعني مش هقول لك بقى المقدمة، لكن علم المصطلح العلوم اللي الناس بتخاف منها وتظنها علم صعب، لكن انت لما هتدرسه ان شاء الله هتلاقي الامر بسيط، بل علم ممتع جدا باذن الله سبحانه وتعالى. وحتى لو انت مش هتتخصص في علم المصطلح، العلم المقدمة او المختصر اللي احنا هناخده ده ان شاء الله مهم جدا جدا اي حد يبقى عارفه، اي طالب علم صغير يبقى عارف الايه المقدمة دي. بالنسبة للأبيات إن شاء الله نحفظها خلاص، حفظها سهل خالص، أنت مجرد إنك هتفهمها هيكون الحفظ سهل بإذن الله، حفظها هيسهل عليك مذاكرتها. إن شاء الله إيه هنحفظ المتن وهو حفظه سهل إن شاء الله خلاص، متقلقوش يعني، هتلاقي نفسك من دراستك ليه وفهمك ليه هتلاقي نفسك إيه حفظته بكل سهولة بدون أي تكلف. مش عايزك حتى تبدأ بحفظ ال 34 مرة واحدة، لا خالص، خلي الأبيات اللي بناخدها كل مرة بنحفظهم. يعني مثلا النهاردة مثلا خدنا 200 3 5 6 أيا كان اللي هناخده نحفظه، ونحفظه واحنا فاهمينه عشان ما إيه ما يبقاش صعب في الحفظ. خلاص إن شاء الله. يقول صاحب المنظومة: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحد، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله، لا كالصحيح اشتهرت، وكل ما عن ردة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر. ده الجزء الأولاني من المتن، هو بيتكلم عن الحديث الصحيح وعن الحديث الحسن. إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى نحاول النهارده ناخد الحديث الصحيح، وممكن المرة الجاية، لأن طبعا لو احنا فهمنا الحديث الصحيح وتعريف الحديث الصحيح كل اللي جاي بعد كده سهل، أو كل اللي جاي بعد كده إن شاء الله مترتب على فهمك يعني ايه حديث صحيح اصلا. فلما هنفهم يعني ايه حديث صحيح ان شاء الله هتلاقي بقى كل اللي جاي بقول لك انه هيترتب على مسألة فهمك لايه لتعريف الحديث الصحيح. فهنا بيبدأ الشارح او بيبدأ الناظم بالحمد، يقول ابدأ ايه بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل صلى الله عليه وسلم. تبدأ طبعا بحمد الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يدخل في أقسام الحديث فيقول: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. طبعا هنا كلمة ذي اسم إشارة، كلمة ذي اسم إيه؟ إشارة. فبيقول أن هذه إيه أقسام الحديث، وهي عدة، والعدة يعني عدد ليس بالكثير، عدد ليس بالكثير، وكل واحد أي كل واحد من هذه الأقسام أتى هو وحده، والحد هو التعريف. تمام، الحد هو التعريف. معنا يا شباب؟ يبقى وذي من اقسام، قلنا ذي اسم اشاره، وذي من اقسام الحديث عده، وكل واحد اتى وحده. وهنا لنا وقفه مع كلمه الايه الحد او التعريف. الحد او التعريف بيبقى فيه شروط عشان يبقى الجملة او التعريف ده تعريف صحيح، لازم يكون ليه شروط. وشروط الحد او التعريف هو ان يكون مضطردا، ان يكون مضطردا ومنعكسا. تمام، يبقى من شروط الحد او التعريف ان يكون مضطردا ومنعكسا، او ان يكون جامعا مانعا. يا ريت لو حد يكتب لنا الكلمتين دول، يبقى من شروط الايه؟ الحد ان هو يكون مضطردا ومنعكسا او يكون جامعا ومانعا. نعم. يعني ايه بقى الحد يكون مضطرد ومنعكس، او يعني ايه يكون جامع مانع؟ إيه الحد او التعريف؟ يشترط الا يخرج شيئا من المحدود، والا يدخل شيئا من غير المحدود فيه. يعني ايه الكلام الغريب او الصعب ده؟ يعني لما انت يكون عندك تعريف لشيء، لازم يكون التعريف ده، يعني مثلا انت عندك مجموعة خلاص من الاشياء، مجموعة الاشياء دي انت عايز تعرفها او عملت ليهم تعريف، لازم التعريف يشمل كل هذه الاشياء، ولازم التعريف ده ما يدخلش حاجة من بره الاشياء دي جواه. يعني ايه الكلام الغريب الصعب ده؟ اديك مثال بسيط خالص. احنا مثلا عايزين نعمل تعريف للانسان، خلاص؟ وده فعلا حصل، ان بعض الناس قالوا ايه؟ عايزين نعرف الانسان. يبقى احنا لازم لما نعمل تعريف للانسان يكون التعريف ده بيشتمل على كل انواع الانسان، صح؟ لازم التعريف ده يشتمل على كل انواع الانسان، وهي دي كلمة ايه؟ جامع، يعني جامع لكل الانسان، لاي واحد بيطلق عليه لفظ انسان لازم يكون التعريف ده يشمله، سواء بقى كان رجل، انثى، طفل، صغير، كبير، ايا كان، لازم يكون ايه؟ جامع لكل افراد المحدود. يبقى انا عايز اعمل ده تعريف للانسان، لازم التعريف ده يكون جامع او مضطرد بيشمل كل انواع الانسان، يعني كل انواع الايه؟ المحدود او التعريف اللي انا بقوله. خلاص؟ وان يكون مانعا، يعني ايه مانعا؟ يعني ما اقولش تعريف للانسان الاقي التعريف ده بينطبق على الحيوان، او التعريف ده بينطبق على الجمادات. لازم يكون مانع بيمنع ان حاجه بره التعريف تدخل الى داخل الايه؟ التعريف، وهي دي كلمه منعكس. يبقى كلمه جامع يعني اللي هي مضطرد، ان هو ايه؟ بيجمع كل افراده. ومنعكس او مانع يعني بيمنع دخول اي احد من خارج التعريف لداخل الايه؟ التعريف. خلاص، هندي المثال على تعريف الانسان. قالوا ان تعريف الانسان، في ناس قالوا هنعرف الانسان بان هو مثلا حيوان ناطق عاقل، حيوان ناطق عاقل. وحيوان يعني ايه؟ كلمة حيوان هنا يبقى خرجنا الجمادات، كلمة ناطق يبقى خرجنا الحيوانات، كلمة عاقل. ايه اللي حصل لما حطينا كلمة عاقل في تعريف الانسان؟ قال لك طيب ما هو في انسان قد لا يكون عاقلا، انسان قد لا يكون عاقلا، انسان مجنون، وده انسان. يبقى اذا هنا التعريف اللي احنا قلناه ده فيه اشكالية، ان هذا التعريف ليس جامع، لانه ايه؟ اخرج جزء من التعريف. ان يبقى فرض ان التعريف ده كان يجمع كل الانسان، خرج هنا من التعريف الانسان الذي ايه؟ لا يعقل. فاصبح التعريف ده فيه مشكلة، ان هو تعريف ليس ايه؟ ليس بجامع. فالناس قالوا خلاص احنا نعرفه ان هو ايه؟ كائن ناطق، كائن ناطق. وناطق هنا يعني ايه؟ له القدرة على الكلام، لان طبعا تعرفين انه ممكن يكون اخرس، لكن ناطق معناه له القدرة على الايه؟ الكلام. طيب لو قلنا كائن ناطق، هل التعريف ده جامع؟ جامع كل الانسان؟ هنقول نعم هو جامع، لكن هل هو مانع ولا في حد مش انسان دخل في التعريف؟ انا اقعد كلمة ناطق دي ممكن دخل فيها الراديو مثلا، او دخل فيها الايه؟ التلفزيون. ليه؟ لانه كائن وهو ناطق، فاذا التعريف ده ايه؟ جامع، لكنه ليس بايه؟ بمانع. عشان كده قال لك ان تعريف الانسان الجامع المانع هو ايه؟ ان الانسان حيوان ناطق، بس كده خلاص. يبقى ده ايه؟ التعريف جامع ومانع. يبقى اذا انت التعريف او الحد اللي بتقوله لازم يكون تعريف دقيق جدا عشان يبقى منطبق تماما على الشيء الذي تريد ان تعرفه. يعني مثلا لما تيجي، ودي بقى مثل مساله لما تيجي تدرسوا الفقه، هتلاقي ان كل شيء في الفقه له تعريف. فلو قلنا مثلا تعريف الوضوء هو غسل الاعضاء الاربعه، لو قلنا هو غسل او مسح الاعضاء الاربعه اللي هي الايه الاعضاء اللي فيها الواجبه يعني، هل هذا التعريف صحيح؟ الجماعه اللي دارسين فقه لو قلنا تعريف الوضوء هو غسل الاعضاء الاربعه وسكتنا، التعريف ده صحيح ولا لا؟ طب ليه مش صحيح؟ يعني ايه سبب ان هو مش صحيح؟ يلا لا يقول اول واحد هندعي له يا رب. هناك اعضاء اكثر من اربعه؟ لا هو اربعه، انما الاربعه اللي هي الاربع اعضاء الواجبه. ايوه هو فعلا غير جامع. ليه؟ الكيفيه. الله يفتح عليكم، ربنا يرزقكم الجنه كل اللي جاوب حتى اللي جاوب غلط. خلاص يبقى اذا لازم هنا نضيف حاجه مهمه جدا، احنا نقول ايه؟ هو غسل او مسح الاعضاء الاربعه على صفه مخصوصه. ايوه بطريقه مخصوصه او على ايه؟ صفه مخصوصه. ان مش مجرد غسل اعضاء اربعه، ولا ممكن واحد يغسل الاعضاء الاربعه لكن مفيش نيه، او بيغسلهم بس بطريقه غير طريقه الوضوء، ممكن مثلا بيمسح على الرجل وبيغسل الراس وهكذا. يبقى اذا التعريف هنا عشان يبقى ايه؟ تعريف مانع وجامع، لازم ان انا ازود اقول ايه؟ على صفه ايه؟ مخصوصه. تمام؟ يبقى لازم يكون الوضوء ليه ايه؟ صفه مخصوص او كيفيه معينه عشان يصبح اسمه وضوء. يبقى احنا ان شاء الله لما هنيجي ناخد بقى ان شاء الله في علم الحديث وبالذات في البلكونيه معانا، هي البلكونيه عباره عن تعريفات. عشان كده احنا قلنا المقدمه، وان كانت يعني ايه ممكن تبقى صعبه شويه او ممكن في بعض الناس ما فهمهاش، لكن الخلاصه ان التعريف لازم يكون ايه؟ دقيق، واحفظ الكلمتين دول، لازم يكون ايه؟ جامع مانع او مضطرد وايه؟ ومنعكس. خلاص يبقى هو تعريف بينطبق تماما على الشيء اللي انا اريد ان انا اعرفه، مفيش شيء من بره يدخل ولا ايه؟ شيء من داخل الايه التعريف يخرج بره ايه التعريف. يبقى هنا في المنظومه معانا ودي من اقسام الحديث عده، وكل واحد اتى وحده. يبقى الحد هنا هو الايه؟ التعريف. يبقى معانا في المنظومه البلكونيه مجموعه من التعريفات ومجموعه من اقسام الحديث. هنقسم الحديث لثلاث اقسام. القسم الاول هو الحديث الصحيح. والقسم الثاني هو الحديث الحسن. القسم الثالث هو الحديث الضعيف. احنا عندنا ايه؟ حديث صحيح، حديث حسن، حديث ايه؟ ضعيف. والضعيف اقسامه كثيرة جدا، وهناخدها باذن الله قسم قسم في الايه؟ في المرات القادمة باذن الله تعالى. نيجي ان شاء الله لتعريف الحديث الصحيح. عايزك تركز معايا عشان ان شاء الله لو فهمته كل اللي جاي هينبني عليه وهيبقى سهل باذن الله سبحانه وتعالى. لكن قبل ما نبدا في تعريف الحديث الصحيح، علم الحديث عامة قسمين. وهو علم الحديث دراية وعلم الحديث رواية. عندنا ايه؟ دراية ورواية. ماشي يا رب؟ يا ريت حد يكتب لنا الايه؟ الكلمتين دول. علم الحديث رواية ودراية. علم الحديث دراية ده علم يبحث فيه عن احوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. يعني ايه؟ مش عايزك تحفظ التعريف ده ولا حاجه، عايزك بس تفهم الفرق بين الدرايه والروايه. يبقى الدرايه هو العلم اللي احنا بنهتم فيه في مساله البحث في احوال الراوي. انتوا عارفين طبعا الحديث عباره عن سند ومتن. السند هم مجموعه الايه؟ الرواه. سلسلة الرواة إلى الإيه؟ لحد الحديث نفسه أو الكلام أو المتن. المتن هو ما ينتهي إليه الإيه؟ السند. يبقى عندك السند هو مجموعة الرجال اللي بيروا الحديث، وبعد كده المتن اللي هو نص الإيه؟ الحديث. يبقى السند هو سلسلة الرواة اللي توصل المتن، والمتن هو ما انتهى إليه الإيه؟ السند. يبقى علم الحديث دراية، ده العلم اللي بيبحث في السند وبيبحث في المتن، بس مش بيبحث في الأحكام اللي في المتن، لكن ده بيبحث في المتن من حيث الإيه؟ القبول والرد، إذا كان في المتن فيه شذوذ أو فيه علة أو كده، ودي حاجات إن شاء الله هتيجي معانا إيه؟ في تعريف الحديث الصحيح. يبقى إذن علم الحديث دراية هو ده اللي إحنا بندرسه النهاردة. يبقى مصطلح الحديث هو اللي بيدرس علم الحديث إيه؟ دراية. أما علم الحديث رواية ده اللي بيبحث في مسألة المتن والأحكام المتعلقة به وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأحواله وإلى غير ذلك. فإحنا في المصطلح بندرس علم الحديث إيه؟ علم الحديث دراية. نيجي بعد كده إن شاء الله لمسألة الحديث الصحيح. هنقرأ الأبيات وهديك تعريف الحديث الصحيح المشهور عند العلماء، وهنشرح التعريف، وبعد ما نشرح التعريف إن شاء الله هنرجع نقرأ الأبيات تاني ونشرحها مع بعض. يبقى بعد ما نفهم إن شاء الله شرح التعريف هنرجع نقرأ الإيه؟ الأبيات ونشرحها تاني بإذن الله. يقول الشارح أو صاحب النظم: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. ده تعريف الحديث الايه؟ الصحيح. وانا اقول لك اهو التعريف المتفق عليه، اكتبها عندك وده تحفظه زي اسمك. خلاص زي ما انت حافظ اسمك، اقول لك اسمك ايه تقول كذا كذا كذا، فانا عايزك تحفظ تعريف الحديث الصحيح يعني زي اسمك بالظبط. ماشي؟ اتفقنا يا رجاله؟ طب اللي موافق ان هو يحفظ تعريف الحديث الصحيح زي اسمه يكتب واحد. شوف الناس اللي صاحيه معانا والناس اللي نامت. ماشي. خلاص. صلى على رسول الله، كل واحد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. تعريف الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده، هو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط، برواية العدل الضابط. وافتح قوسين كده، اكتب جوه القوسين ايه؟ تام الضبط. تام الضبط اللي هو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط، اكتب بين قوسين ايه؟ تام الضبط. عن مثله الى منتهاه، عن مثله الى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة، من غير شذوذ ولا علة. وافتح برضو قوسين كده بعد كلمة علة، واكتب في القوسين ايه؟ قادحة. قادحة. يبقى التعريف بدون الاقواس هو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثله الى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. زودنا بعد كلمة الضابط بين قوسين تم الضبط، وبعد كلمة علة ايه؟ قادحة. لما ليه بقى الحاجات اللي احنا زودناها دي؟ الحاجات اللي احنا زودناها بين قوسين، لو شلنا الحاجات دي بين القوسين هنرجع بقى لمسألة الايه؟ الحد او التعريف. يعني مثلا لو شلنا كلمة تم الضبط دي هيبقى تعريف الحديث ده هيشمل الصحيح والحسن مع بعض، وده ان شاء الله هناخد الفرق بينهم قدام. بس انا عايز اقول لك ان كلمة تم الضبط اللي احنا حاطينها دي عشان نفرق بعد كده ان شاء الله بين الحديث الصحيح والحديث الايه؟ الحسن، عشان نخلي التعريف ايه؟ مانع. نخلي التعريف مانع انه ما يدخلش الحديث الحسن الى داخل الايه؟ التعريف، لان ده تعريف الحديث الصحيح. يبقى هو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط تام الضبط عن مثله الى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة قادحة. تمام؟ تيجي ان شاء الله الايه؟ لشرح ايه التعريف ده. وما تشغلش نفسك بالابيات دلوقتي، هنشغل دلوقتي ان شاء الله بشرح الايه؟ ايه التعريف؟ يبقى انا دلوقتي عايز اعرف الحديث الصحيح، فاول شرط في الحديث الصحيح هو ما ايه؟ ما اتصل سنده. يبقى احنا بنتكلم رقم واحد اتصال السند، اتصال السند. وانا اهو بغششك اهو من دلوقتي، دوت اول سؤال في الامتحان. ايه رايك؟ تعريف الحديث الصحيح والكلام اللي هنقوله ان شاء الله اللي جاي ده، غششك انا من الامتحان. يبقى رقم واحد ايه؟ اتصال السند. يعني ايه اتصال السند؟ اتصال السند هو ان يروي كل راو عمن فوقه. يعني احنا مثلا عندنا حديث وليكن في اربع رجال، هنعملها بالارقام خلاص. رقم واحد يروي عن رقم اثنين، يروي عن رقم ثلاثة، يروي عن رقم اربعة. تمام؟ رقم واحد يروي عن رقم ايه؟ اثنين. يروي عن رقم ثلاثة. يروي عن رقم ايه؟ اربعة. طيب لو رقم واحد روى الحديث عن رقم ثلاثة، يبقى هنا في اتصال سند ولا في هنا انقطاع في السند؟ يبقى شرط اتصال السند هو ان الايه؟ السلسلة بتاعت السند دي كلها ايه؟ متصلة ببعضها. يبقى رقم واحد عن رقم اثنين عن رقم ثلاثة عن رقم اربعة. ماشي؟ مش كده العلماء بيشترطوا مسألة الايه؟ المعاصرة وإمكانية اللقاء. المعاصرة وإمكانية اللقاء. يعني عشان واحد يروي عن رقم اثنين لازم إن واحد دوت عاصر رقم اثنين. يعني مثلا لو جيت أنا محمد جلال مثلا، خلاص؟ لقيتني بحدثك عن الإمام مالك. هل الحديث ده متصل؟ لا يمكن. ليه؟ أنا ما عاصرتش الإمام مالك. خلاص؟ يبقى لازم يكون في معاصرة ولازم يكون في إمكانية لقاء. إذا أنا عاصر مثلا حدثتك، او يعني دلوقتي طبعا في وسائل اتصالات والى غير ذلك، لكن مثلا واحد حدث عن شيخ، الشيخ ده في بلاد في الشمال واللي بيحدث ده في الجنوب، ولم يحدث بينهم اي لقاء، فهنا في معاصره ولكن ما فيش امكانيه ايه؟ لقاء. فعشان كده العلماء قالوا المعاصره وامكانيه اللقاء. الامام البخاري زود حته على مساله المعاصره وامكانيه اللقاء دي، فقال المعاصره وثبوت اللقاء. ده يبقى معاصر وثبت اللقاء، مش مجرد امكانيه ايه فقط. وده طبعا شرط ايه؟ زائد عند البخاري. وطبعا هو ايه مساله الاسانيد، البخاري طبعا اقوى الايه الاسانيد، ده امر معروف للناس كلها. يبقى مساله اتصال السند هو ان ايه؟ كل راوي يروي عن الايه؟ الراوي اللي ايه؟ اللي فوقه، يكون في معاصره بين الاثنين، يكون في امكانيه للايه؟ للقاء. يبقى لما يكون رقم واحد قلنا بيروي عن رقم ثلاثة على طول، هنا في ايه؟ انقطاع في السند. وهنا لما يكون في انقطاع، هل الحديث هنا صحيح؟ لا، مش صحيح. ليه مش صحيح؟ عشان فقد شرط من شروط الصحة. وايه هو الشرط ده؟ هو شرط ايه اللي فقدناه؟ شرط اتصال السند. تمام؟ أي الله يفتح عليكم. يبقى مش كان ان شاء الله بعد كده هيجي معانا في اقسام الحديث الضعيف، الحديث ضعيفه بسبب الايه؟ انقطاع السند. وهيجي بقى عندنا ايه؟ انواع واقسام. يبقى رقم واحد لما انت عندك ايه؟ اتصال السند، كل راوي بيروي عن الراوي الذي ايه؟ فوقه. تمام؟ يبقى هو ما اتصل، نيجي بقى التعريف تاني، هو ما اتصل ايه؟ سنده فهمناها دي بروايه العدل الضابط. مين العدل الضابط ده؟ يبقى لازم ان اللي بيروي الحديث او السلسله، سلسله الرواية اللي في السند، فيهم شروط. من شروطهم ان هو لازم يكون عدل وضابط، تم الضبط. يعني ايه عدل؟ العدل هو الذي لا يفعل الكبائر ولا يصر على الصغائر. ده رقم واحد. العدل لا يفعل الكبائر ولا يصر على الصغائر. رقم ايه؟ واحد. رقم اثنين، لا يأتي بفعل من خوارم المروءة. لا يأتي بفعل من صوارم امرؤ. تمام؟ يبقى لازم من شروط الحديث الصحيح ان يكون كل الرواه يكونوا ايه؟ يكون الراوي عدل، يكونوا كلهم عدول. خلاص؟ يعني ايه لا يفعل الكبائر؟ يعني مثلا راوي جاي وبيروي حديث، الراوي ده معروف ان هو شارب الخمر او زاني. خلاص؟ او مثلا ايه مصر على صغيره، بيشرب الدخان مثلا، او بينظر للحرام، او بيترك صلاه الجماعه مثلا، او بيترك الصلاه. خلاص؟ وجاي بيروي حديث، هل تقبل روايه؟ لا تقبل. طب ده جايب روايه متصله السند، مش هي متصله السند ما تقبلش ليه؟ نقول لان هو ساقط الايه؟ ساقط العداله، فقد شرط من شروط صحه الحديث الا وهو الايه؟ شرط الايه؟ شرط العدل. هو مش عدل لان هو ايه؟ يفعل كبائر او لا يصر، او ايه يصر على صغيره، او ياتي بفعل من خوارم المروءه. ايه خوارم المروءه دي؟ خوارم المروءه ده ما يشين الانسان، هي حاجه ممكن تكون مش حرام، ليست بحرام، بل وقد لا تكون مكروهه، ولكنها امر يشين الانسان فيصبح مكروه في ايه؟ في حقه. خلاص؟ فهو امر يشين الايه؟ الانسان. خوارم المروءه بتختلف باختلاف المكان واختلاف الزمان، بل باختلاف الشخص نفسه. يعني مثلا باختلاف الزمان، كان في عهد السلف والرواه كان مسألة كشف الرأس من مسائل خوارم المروءه. لو رجل كشف رأسه لا تقبل روايته. تخيل واحد كشف رأسه، حديثه يبقى حديث ضعيف. ليه ده أتى بفعل من خوارم المروءه؟ كان هذا أمر يشين الإنسان بين الناس. طبعا الأمر اختلف دلوقتي، لا شك إن كشف الرأس الآن ليس من خوارم المروءه. خلاص؟ مثلا مسألة الأكل أمام الناس في الشارع كان من خوارم المروءه. في بعض مثلا الأماكن إن تختلف خوارم المروءه باختلاف الأماكن، مثلا بعض الألفاظ في بعض البلدان أمر عادي لا شيء فيه، وفي بلاد أخرى نفس اللفظ يعني من خوارم المروءه يشين الإنسان أن يقوله. فالأمر إذن إيه يختلف، بل تختلف باختلاف الشخص. ما يقبل من شخص ما يقبل من آخر. يعني مثلا يقبل من بعض الشباب بعض التصرفات أو حتى بعض الملابس أو بعض الحركات، ولا تقبل من الشيخ مثلا. يعني مثلا ممكن تقبل من إيه؟ من بعض أصحابك فعل معين، لكن لو رأيت هذا الفعل من الشيخ هذا يخرم مروءته. خلاص؟ فإذا خوارم المروءة هو أي فعل يشين الإنسان. يبقى أنت أي فعل الآن في هذا الزمان وفي مكانك الذي تعيش فيه، لو هذا الفعل يشينه ويذم به عرفا جزاكم الله خيرا، فهذا أمر من إيه؟ من خوارم المروءة. كان الذي يأتي بهذه الخوارم كان لا يقبل حديثه، لأن بعض الناس يعني في هذا الباب تشددوا جدا. يعني مثلا على سبيل المثال كان تلاقي مثلا في كلام بعض الرواة يقول لك إيه هذا الرجل حديثه ضعيف. لماذا؟ كان يقول لأنه يكسر الالتفات. لا يكسر الالتفات. عمال بيلتفت كتير. وهذا أمر من خوارم المروءة، حديثه ضعيف. أنت متخيل الأمر؟ يقول لك مثلا إيه؟ هذا الرجل إيه لا يقبل حديثه لأنه جرى وراء حصانه. لمرة طلع يجري وراء الحصان. فهذا أمر يخرم امرأته. فأشياء عجيبة. لكن كانت تشينه بين أقرانه وتكون سبب للمذمة. فأيا كان العدل هو الذي لا يفعل الكبائر ولا يصر على الصغائر ولا يأتي بخوارم المروءة. خلاص؟ نرجع للإيه؟ للتعريف بتاعنا. هو ما اتصل سنده برواية الايه؟ العدل الضابط. ايه الضابط؟ الضبط عكس الايه؟ عكس النسيان. الضبط عكس النسيان. يبقى من شروط الحديث الصحيح ان يكون الراوي ايه؟ ضابط، يعرف يضبط الكلام، مش بينسى او ليس كثير النسيان، ما بيختلطش الامر عليه، فهو ايه؟ يضبط الكلام. والضبط انواع، الضبط انواع، اما ضبط صدر او ضبط كتابة. ضبط صدر او ضبط كتابة. ضبط صدر يعني هو انسان حافظ، يعني هو بيحفظ الايه؟ بيحفظ الحديث كويس، مش معروف عنه ان هو ايه؟ كثير النسيان، عشان هو بينسى. الانسان كل الانسان ينسى عادة، لكن لا يكون كثير النسيان. خلاص؟ يبقى يكون عنده ضبط صدر ان هو ايه؟ ليس بكثير النسيان. او ضبط كتابة ان هو كان بيكتب الايه؟ للاحاديث. فعنده ضبط، الامر لا يختلط عليه. يعني لا يدخل الاحاديث في بعضها البعض. هذا عنده ضبط صدر، اما في صدره يحفظ، او ضبط كتابه فهو ايه؟ يكتب الاحاديث ويتحمله. هنا في الاحاديث شيء اسمه الايه؟ التحمل والاداء. التحمل والاداء. التحمل هو ان يسمع الحديث، يتحمله، يسمعه خلاص من الراوي. الاداء هو ان يحدث به. يبقى انا تحملت الحديث، سمعته، اديته، ان انا ايه؟ بلغت به الناس. يبقى فيه الايه؟ التحمل والاداء. زي مثلا يقول لك الايه؟ الشحن والايه والتفريغ مثلا. ده الايه؟ التحمل والاداء. التحمل ان يسمع الحديث، والاداء ان يحدث به. فالضابط لازم يكون عندنا ايه؟ اما ضبط صدر او ضبط كتابة. يبقى هو ليس كثير الايه؟ ليس كثير النسيان. بعض الرواة لما كان يكبر، يعني يكبر في السن، كان يختلط. والاختلاط هو ان الانسان لما سنه يكبر فيختلط عليه الامر وينسى كثيرا. فكان يكون مثلا في شبابه ضابط، تم الضبط، لكن عندما كبرت سنه اختلط عليه الامر في اخر عمره. فهذا الرجل حينما نحدث عنه، يعني مثلا تجالك حديث، والذي حدث بهذا الحديث عرف عنه انه اختلط عليه الامر في اخر عمره، فهنشوف هل هذا الحديث رواه قبل الاختلاط يكون الحديث ايه؟ صحيح. طب لو رواه بعد الاختلاط يكون ايه؟ صحيح ام ضعيف؟ اذا روى الحديث بعد الاختلاط يكون ضعيف. جزاكم الله خيرا. طيب اذا كان لا يعلم، هل هذا الحديث قبل الاختلاط ام بعد الاختلاط؟ يبقى الحديث ده صحيح ولا ضعيف؟ اذا كان امر لا يعلم، هل هو قبل الاختلاط ام بعد الاختلاط؟ مش عارفين. يبقى صحيح ولا ضعيف؟ هنقول الاصل فيه خلاص ان هو ضعيف حتى يثبت العكس. نظر ان هو ايه؟ لا يقبل حتى يثبت ان هو ايه؟ قاله النبي صلى الله عليه وسلم. طب احنا ما نعرفش، يبقى احنا ايه؟ ليس عندنا يقين ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله. فاذا ايه؟ هو يعامل معاملة الايه؟ معاملة الضعيف. تمام؟ مثلا بعض الناس، يبقى ده مثلا واحد كان عنده ضبط صدر، لكن ضبط الصدر اختلط. عنده اختلط بسبب الايه؟ السن. ومثلا كان في رجل عنده ضبط كتابة. ضبط كتابة. يعني كاتب الاحاديث. واحترقت الكتب. او سرقت الكتب. كما حدث مثلا مع احد الرواة، لو عبد الله ابن لهيعة. جزاكم الله خيرا. وهذا كان ايه؟ لديه كتب احترقت. كان عنده ضبط كتابة، كان كاتب. فبرضو نفس الايه؟ الامر. اذا علمنا ان هذا الحديث رواه قبل احتراق الكتب فهو صحيح. إذا رواه بعد احتراق الكتب فهو إيه؟ ضعيف، إذا كنا لا نعلم هل قد روى قبل الاحتراق أم بعد الاحتراق فهو إيه؟ يعامل معاملة الإيه؟ ضعيف حتى يثبت العكس. ليه؟ لأن هو كان الضبط عنده ضبط كتابة، لما احترقت الكتب فأخذ يحدث من صدره، وما كانش عنده ضبط صدر وكان عنده ضبط كتابة فقط. لما الأمر عنده احترقت الكتب فأصبح فيه ايه المشكلة. تمام، استأذنكم بس دقيقة ونكمل ان شاء الله تعالى، دقيقة ان شاء الله او اقل بإذن الله. نكمل بإذن الله تعالى. يبقى احنا وصلنا ان شاء الله لايه؟ للتعريف. كنا بنقول ايه؟ هو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط، وقلنا بين قوسين ايه؟ تام الضبط. ليه تام الضبط؟ لان احنا عندنا الضبط اما تام الضبط او خفيف الضبط او ضعيف الضبط. اذا كان الراوي تام الضبط يبقى الحديث ده ايه؟ حديث صحيح. اذا كان الراوي ضعيف الضبط يبقى الحديث ده ايه؟ ضعيف، لان فقط شرط من شروط الصحة هو ايه؟ الضبط. اما اذا كان خفيف الضبط فهو ده الحديث الحسن. ان شاء الله هناخده المرة الجاية وناخد الايه؟ تفصيل الحديث الحسن. ماشي، يبقى احنا هنا حطينا النقطة المهمة دي اللي هي مسألة تام الضبط عشان نفرق بين الايه؟ الحسن والضعيف. تمام، يبقى هو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط تام الضبط عن مثله الى منتهى. يبقى قلنا الشرط الاولاني اتصال السند، الشرط الثاني العدول او العدل، الشرط الثالث الضبط مما ضبط صدر او ضبط كتابة، الشرط الرابع عن مثله الى منتهى. يعني عن مثله الى منتهى، وبعض الناس كتب من اوله الى منتهى، خلاص، يعني ان يكون الحديث مثلا في اربع رواة، رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة ورقم اربعة، خلاص عايزكم تركزوا معايا وتجاوبوا. رقم واحد عدل ضابط تام الضبط، خلاص. رقم اثنين عدل ضابط تام الضبط. رقم ثلاثة عدل ضعيف الضبط. رقم اربعة عدل ضابط تام الضبط. عايز ده صحيح ولا ضعيف؟ تاني، عدل ضابط تم الضبط رقم واحد، رقم اثنين عدل ضابط تم الضبط، رقم ثلاثة عدل ضابط ضعيف الضبط، رقم اربعة عدل ضابط تم الضبط. حديث صحيح ولا ضعيف؟ جزاكم الله خير. الكل اتفق عليه ده حديث ايه؟ ضعيف. ليه؟ لان في راوي ضعيف من ايه؟ في منتصف السند، حتى ان كان السند كله يعني عدول وضابطين والى غير ذلك، لكن في السلسلة رجل سقط. يبقى اذا عن مثله الى منتهى يعني من اول السند لاخر السند كل افراد السند هم ايه؟ يتحقق فيهم هذه الايه؟ الشروط. يبقى كل افراد هذا السند يتحقق فيهم الايه؟ شروط ان هو ايه؟ عدل ضابط تام الضبط. حتى يعني لو جبنا اعلى الرواة في العالم لكن في وسط السند في انسان فقد هذا الشرط يكون الحديث كله ايه؟ ضعيف. عشان كده اقول لكم حتة بتتقال مع الحديث الحسن بس اقولها لكم دلوقتي، خلاص. لو قلنا ان الراوي الاول عدل ضابط تام الضبط، والراوي الثاني عدل، وعايزكم تركزوا بس معايا عشان اقولها مره واحده خلاص. الراوي الاول هو عدل ضابط تام الضبط، الراوي الثاني هو عدل ضابط خفيف الضبط، الراوي الثالث عدل ضابط تام الضبط، الراوي الرابع عدل ضابط تام الضبط. حيث ده ايه؟ صحيح ولا ضعيف؟ اي والله يفتح عليك، ده حديث حسن. ليه؟ احنا عندنا اربع رواه، في ثلاثه منهم تام الضبط وفي واحد منهم خفيف الضبط. خفيف الضبط ده هينزل الحديث لايه؟ لان هو حديث حسن، لان هنا فقدنا شرط مهم، هو شرط ايه؟ عن مثله الى منتهاه. يبقى نرجع تاني لمساله الضعيف، لو انت عندنا الثلاثه في ثلاثه تامين الضبط وفي واحد في النص خلاص عدل ضابط ايه؟ ضعيف الضبط، قلنا حديث ضعيف. ليه؟ فقدنا هنا شرط من شروط الصحه اللي هو شرط الايه؟ تام الضبط، وشرط اللي هو ايه؟ عن مثله الى منتهاه، ان مش كل السند كده. طيب خد المثال ده بقى عشان ايه ننقل على ايه النقطه اللي بعدها. الراوي الاول عدل ضابط تام الضبط، الراوي الثاني عدل ضابط تام الضبط. يبقى الاول عدل ضابط تام الضبط، الثاني عدل ضابط تام الضبط، الراوي الثالث عدل ضابط خفيف الضبط، الراوي الرابع عدل ضابط ضعيف الضبط. ده حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف؟ تمام. يبقى اذا في واحد ضعيف بوظ الايه؟ الحديث، مع ان في واحد خفيف الضبط وفي اثنين تامين الضبط، لكن في ايه؟ رقم اربعه. لا هو هنا الضعف بسبب رقم اربعه مش بسبب رقم ثلاثه، رقم ثلاثه هيخليه حسن اللي هو ايه؟ خفيف الضبط، لكن ضعيف الضبط اللي هو رقم اربعه هو السبب في ان الحديث يبقى ايه؟ يبقى حديث ضعيف. خلاص؟ تمام. يبقى اذا عن مثله الى منتهاه، يعني عن مثل هذا الشرط الى منتهى الايه؟ السند، ان كل واحد في السند يكون ايه؟ عدل ضابط تام الضبط. نرجع بقى للايه؟ للحديث، تعريف الحديث. وانا كل ما بتكلم في شرط من الشروط بقول التعريف الاول عشان انت تحفظه. يبقى هو ما اتصل سنده بروايه العدل الضابط تام الضبط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. يبقى رقم خمسة في شروط الحديث الصحيح، من غير شذوذ، لا يكون حديث شاذ. وهنا يعني هنطول النفس شوية فعايزكم تركزوا معايا مش هنطول قوي يعني. يبقى رقم خمسة الا ايه؟ عدم الايه؟ الشذوذ، جزاكم الله خيرا. يبقى ايه؟ من غير شذوذ، ده شرط رقم خمسة. ايه هو الشذوذ؟ تعريف الشذوذ معنا في المصطلح هو مخالفة الثقة للأوثق منه، ومخالفة الثقة للأوثق منه. يبقى احنا عندنا حديثين تمام، الاثنين فيهم شروط الصحة. ناخد بالك احنا بنتكلم عن حديث صحيح وآثر صحيح، مش بنتكلم عن صحيح وضعيف، احنا بنتكلم عن حديث سنده صحيح وحديث آخر سنده ايه؟ صحيح. حصل عندنا اشكاليه في الحديثين دول، وهي ان بينهم مخالفه، وهذه المخالفه لا تحتمل الجمع. عندنا حديثين بيخالفوا بعض ومفيش اي وجه للجمع بين الحديثين دول. خلاص؟ اذا هنا مخالفه صريحه. فاذا هنشوف مين اللي اوثق من التاني. عندنا ده ثقه وده ثقه، لكن اكيد ان في واحد اوثق من الاخر، فيصبح الاوثق هو الصحيح، والاقل ثقة يكون حديث شاذ، والشاذ من اقسام الضعيف. معلش تاني، يبقى الشذوذ هو مخالفة الثقة للاوثق منه على وجه لا يحتمل الجمع. يبقى مخالفة الثقة للاوثق منه على وجه لا يحتمل الايه؟ الجمع. الشذوذ الحديث ممكن يكون صحيح والسند صحيح الرواة متصلين وعدول وتمرين الضبط، لكن المتن بتاع الحديث يخالف حديث آخر أوثق منه أو يخالف معلوم من الدين بالضرورة، يبقى عشان كده إيه؟ يبقى هو بيخالف إما الأوثق منه، الأوثق منه ده ممكن يكون في العدالة. خلاص هنقول أمثلة دلوقتي إن شاء الله. ممكن يكون أوثق منه في العدالة، ممكن يكون أوثق منه في العدد، بمعنى الحديث اللي فيه الإشكالية ده رواه واحد، لكن الحديث الآخر ده رواه 10 مثلا، يبقى هنا في الأوثق منه في العدد، ممكن يكون أوثق منه في الإيه؟ في العدالة. هندي مثال. خلاص؟ عندنا حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. تمام؟ حديث معروف. الحديث سنده صحيح. ماشي؟ لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. يبقى ده حديث اهو في نهي عن صيام يوم السبت إلا فيما ايه؟ افترض عليكم اللي هو ايه؟ رمضان. خلاص معايا يا شباب؟ هذا الحديث يتعارض مع أحاديث أخرى. إيه هي الأحاديث الأخرى؟ وجد النبي صلى الله عليه وسلم يوما إحدى زوجاته صائمة يوم الجمعة، فقال لها: أصمت أمس خميس؟ قالت: لا. قال: ستصومين غدا والسبت؟ قالت: لا. قال: إذن فأفطري. إذا كان يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها إيه؟ هتصومي السبت؟ يبقى إذن فينا أهو إيه؟ جواز صيام يوم السبت. يبقى ليه بقى لا تصوم يوم السبت؟ عندنا حديث تاني إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم إيه؟ 3 أيام من كل شهر، 13 و14 و15، ودول أكيد هيوافقوا يوم سبت، صح؟ يبقى إزاي لا تصوم يوم السبت؟ عايز بس اللي عنده أي إشكالية يستنى الآخر لحد ما إيه نعرض الأمر كله، ماشي؟ صيام مثلا يوم عرفة مستحب، وممكن عرفة يبقى يوم سبت، وهذا الأمر يستحب فيه الصيام، يوم عاشوراء وهكذا. يبقى إذا إحنا عندنا دلوقتي إيه؟ إشكاليتين. إشكالية حديث يقول لك لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وأحاديث أخرى بجواز صيام يوم السبت. العلماء يقولوا أن الأصل في الأدلة الإعمال، دي قاعدة احفظها، الأصل في احفظها لنفسك يعني. الأصل في الأدلة الإعمال لا الإهمال. الأصل في الأدلة الإعمال لا الإهمال. يبقى الأصل من الدليل إن إحنا بنعمل هذا الحديث، وبنحاول إن إحنا نجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى، مش إن إحنا كل حديث لا نستطيع أن نجمع بينه وبين حديث آخر أن نهمله أو أن نقول إنه حديث شاذ. لا، إحنا الأول بنبحث عن وجه للجمع بين الأحاديث، يعني أوجه الجمع، يعني حاجة و50 وجه للجمع، حوالي 51 أو 58 تقريبا وجه للجمع. لما العلماء يعني لا يستطيعوا تماما الجمع بين الأدلة، حينها نقول بالشذوذ، يعني مش كل حديث ظاهره التعارض نقول أنه حديث شاذ. لا، هذا أمر يعني بعد أن يستوفي العلماء وسعهم في أن يعملوا هذا الدليل، حينها يقولون أن هذا حديث إيه؟ شاذ. لو لك مثلا مثال زي اللي معانا اللي هو لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، بعض الناس الأصل إن إحنا إيه؟ بنعمل هذا الدليل. الأحسن إن إحنا إيه؟ بنجمع. دي الظاهرية قالوا معنى الحديث ده لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، يبقى حرمة صيام يوم السبت مطلقا، يوم السبت حرام الصيام فيه تماما إلا في رمضان فقط، حتى لو عرف جاء يوم السبت يكون حرام الصيام فيه حرام، يوم عاشوراء يوم سبت يقول هذا ايه حرام، وهذا قول الايه الظاهري. بقى احنا هنا مش بنناقش فقه، احنا بنناقش مصطلح. فاذا هنا ده جمع، انا خلاص انا خدت بالحديث ده، وانا الجمع عندي انما الصيام يوم السبت حرام، وكده قال الحديث مش شاذ، بقى انا عندي وجه للجمع. تمام؟ تمام. ابو داود قال انا برضه عندي وجه اخر للجمع. قال ان الحديث الاول حديث منسوخ. حديث الاول حديث منسوخ، ان هو كان في بداية الامر صيام يوم السبت حرام، ثم بعد ذلك رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا امر مردود. ليه؟ لان القول بالنسخ يحتاج الى ايه؟ الى تاريخ، واحنا هنا ليس عندنا تاريخ في الحديث الاول او الاحاديث الايه الاخرى، عشان يعني نقرر ان هذا الحديث جاء قبل هذه الاحاديث. لكن هذا وجه الجمع، زي ما قلنا احنا هنا مش بنناقش مساله فقهيه، انا بوريك ان هم ازاي العلماء حاولوا في الاول الجمع بين الاحاديث. بعض العلماء لما لم يجد وجه للجمع حكم على هذا الحديث بالايه؟ بالشذوذ. ان الظاهريه قال ايه؟ حرام الصيام. ابو داود قال لا، ده حديث ايه؟ منسوخ. بعض العلماء وهذا القول المشهور قالوا المقصود في الحديث اي لا تصوم يوم السبت منفردا الا فيما افترض ايه عليكم. لان هنا حرمه الصيام هنا مش حرمه صيام السبت، لا ده حرمه صيام يوم السبت منفرد، لكن اذا كان مش منفرد فايه يجوز انك انت ايه تصوم. مثلا لو جه مثلا يوم عرفه يوم سبت، فايه صوم يوم قبله او يوم ايه بعده، نسبقه بيوم او نصوم بعده ايه يوم. هنا عمل ايه؟ انا جمع بين الحديثين، صح؟ وهذا الامر طبعا ايه قد يكون ايه في رد. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصوم يوم السبت الا فيما افترض عليكم. هو بيقول هنا معناها ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقصد لا تصوم يوم السبت منفردا الا فيما افترض عليكم من رمضان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصوم يوم السبت منفردا الا في رمضان. فاللي ردوا على الجمع ده قالوا ايه؟ قالوا هو احنا اصلا كيف نصوم يوم السبت منفردا في رمضان؟ هل ياتي يوم السبت منفردا في رمضان؟ لا ياتي ابدا. فاذا اذا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد هنا منفردا لن يصبح الحديث معنا. لان حتى يوم السبت منفردا في رمضان امر غير مقبول، لان رمضان ياتي يوم السبت اما قبله يوم او بعده يوم. لا ياتي يوم منفرد في رمضان. تمام؟ حتى لو بدأ بيوم السبت هيبقى بعده يوم. حتى إذا كان يوم السبت آخر يوم في رمضان فقبله يوم. فقالوا إن إيه؟ إن هذا الجمع غير صحيح. تمام؟ وأنا برضو بقول إن إحنا هنا مش لمناقشة المسألة الفقهية. إحنا هنا بقول لك إن هنا عندنا إشكاليتين في حديثين. حديثين واقعيًا فيهم تعارض. تمام؟ والحديثين السند متصل، رواته عدول، تمين الضبط، في اشكاليه. زي ما قلنا الظاهريه انا خلاص ناخد بالحديثين ونحرم صيام يوم السبت مطلقا، لا منفرد ولا مش منفرد. ممنوع صيام يوم السبت اصلا. وابو داود قال لا ده حديث ايه؟ حديث منسوخ. بعض العلماء قالوا لا، هنا المقصود بيه ايه؟ حديث منفردا. وإذا قلنا إن كل جمع من الثلاثة دول كان عندنا فيه إشكالية. اللي حصل عنده الإشكاليات دي حكم على الحديث بأنه حديث شاذ، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل قال أن حديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم هو حديث شاذ، أي حديث ضعيف لا يؤخذ. ده كان مثال للإيه؟ للحديث الشاذ. لو امتى الامام احمد قال حديث الشاذ؟ لما حاول يجمع بحاجه و50 وجه للجمع ولم يجد له مخرج، فقال هذا حديث ايه؟ شاذ. طب ليه حكم على ده بالشذوذ؟ لان هنا عندنا حديث ثقه وحديث اوثق منه في الايه؟ في العدد. الحديث المختلفه معاه حوالي اكتر من حديث، لكن الحديث هنا اللي حكمنا عليه بالشذوذ هو حديث ايه؟ حديث واحد. فانا اوثق منه في الايه؟ في العدد. تمام يا اخواني؟ من في برضه يعني ايه؟ من امثله الشذوذ قلنا ان هو يتم ان هو بيخالف ومخالفة الثقة الاوثق منه على وجه لا يحتمل الجنة، والاوثق منه اما في العدالة او اوثق منه في الايه في العدد. ومن الاحاديث الشاذة هو الحديث الذي يخالف المعلوم من الدين بالضرورة، الحديث الذي يخالف معلوم من الدين بالضرورة. تمام. قبل ما ندخل في النقطة التانية اديكم برضو مثال تاني على مسألة الايه الحديث الشاذ. كان عندنا برضو هو في مسألة الصيام حديث اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، بعض اهل العلم بيصحح الحديث. تمام. وعندنا حديث لا تقدموا بين يدي رمضان بصيام يوم او يومين الا رجل له صيام فليصم. احنا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اذا انتصف شعبان يوم 15 شعبان لا تصوم، وحديث تاني بيقول لك صوم شعبان كله بس يعني قبل رمضان بيوم او يومين ايه لا تصوم. يعني هنا في تعارض، هل اصوم في نص تاني من شعبان ولا اصوم شعبان كله؟ وهنا السند صحيح. الاصل في الادله ايه؟ الاعمال. نحن نحاول نجمع بين الحديثين. خلاص. اللي جمع قال لك خلاص اذا كان صيام النصف الثاني من شعبان سوف يؤثر على قوتك على الصيام في رمضان فلا تصوم، اما اذا كان لا يؤثر على قوتك للصيام في رمضان فصوم ولا ايه ولا بأس. هنا جمع، اللي ما قدرش يجمع ساعتها هي ايه هيرجح حديث على الاخر، فطبعا هيختار الايه الاوثق حديث الثاني في البخاري اما الحديث الاول فايه فرجاله اقل ثقة. تمام. نيجي للنقطة الثانية وهي الحديث الشاذ الذي يخالف المعلوم من الدين بالضرورة، الذي يخالف المعلوم من الدين بالضرورة. يعني مثلا حديث في حديث طبعا مشهور انه هيبقى في الجنة فضل، يعني مكان فاضي في الجنة، فيخلق الله لها خلقا فيدخلهم الجنة. ما هيبقى في الجنة مكان فاضي، فربنا سبحانه وتعالى هيخلق لها خلقا ويدخلهم الايه الجنة. تمام. في بعض الروايات هذا الحديث حديث صحيح سندا رواه على هذا النحو، قال يبقى في النار فضل فيخلق الله لها خلقا فيدخلهم النار، يبقى في النار مكان فيخلق الله سبحانه وتعالى خلقا فيدخلهم الايه النار. هذا الحديث سقم عليه بالشذوذ لانه خالف معلوم من الدين بالضرورة، وهو عدل الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى عدل، لم يخلق احد ويدخله النار بلا رسالة وبلا نذير، لكن مسألة ان يدخلهم الله الجنة بلا شيء فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، اما ان يدخلهم النار كذلك فهذا امر لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى، هذا امر خالف المعلوم من الدين بالضرورة. ان شاء الله ده هيأتي معنا في اقسام الحديث الضعيف، هو الحديث المقلوب، حديث المقلوب لان الراوي اختلط عليه الامر، بدلا من ان يقول يبقى في الجنة فضل فاخطأ وحدث وقال يبقى في النار فضل، فحكم عليه الشذوذ لانه خالف معلوم من الدين بالضرورة. والمعلوم من الدين بالضرورة هو الامر الذي يعلمه كل الناس، يستوي في علمه العالم والرجل العامي، هو ايضا امر يختلف باختلاف الزمان والمكان. يعني مثلا على سبيل المثال معلوم من الدين بالضرورة ان الصلاة واجبة، هذا امر معلوم لدى جميع الناس. من المعلوم من الدين بالضرورة ان الكذب حرام. من المعلوم من الدين بالضرورة ان القتل والزنا حرام، هذا امر كل الناس يعرفه. تمام. من المعلوم من الدين بالضرورة مثلا ان الحج يكون عند الكعبة، هذا امر كل الناس يعرف ذلك، امر يختلف باختلاف الزمان. يعني مثلا في من يعني سنوات كان مسألة كفر النصارى أمر معلوم من الدين بالضرورة، الآن وأصبح يعني يشغب على الناس يعني ويرهبون الناس، أصبح مسألة كفر النصارى الآن بعض الناس قد لا يعلمها بل ويعتبر ذلك تشددا، وإن الله وإنا إليه راجعون. وهذا الأمر كان في يعني في فترة من الزمن كان أمر معلوم من الدين بالضرورة، مسألة كفر الإيه؟ كفر النصارى. وأيضا يختلف باختلاف المكان، فمثلا دعاء التوسل بالقبور قد تجده مثلا في بعض الدول كالسعودية مثلا، كل الناس يعرف أن هذا الأمر حرام، قد يكون معلوم من الدين بالضرورة أن التوسل بالقبور ودعاء غير الله في هذه البلد مثلا معلوم من الدين بالضرورة، وتجده مثلا في بلد آخر كمصر مثلا لا ليس معلوم من الدين بالضرورة، بل يفعله بعض الجهال ولا يعلمون أن هذه عبادة لغير الله. فإذا المعلوم من الدين بالضرورة يختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان. تمام؟ يبقى الحديث الذي يخالف معلوما من الدين بالضرورة هو حديث شاذ يحكم عليه بالشذوذ، وإن كان سنده يعني من أقوى الأسانيد. تمام؟ نرجع لتعريف الحديث الصحيح، ونقول هو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. يبقى الشرط السادس هو شرط الايه؟ العلة، والعلة نوعين. وتعريف العلة هو أمر يلحق بالبدن، أمر يلحق بالبدن يخرجها عن البدن الايه؟ الصحيح. يعني البدن كان صحيح لما جاءته هذه العلة أو هذا المرض فأصبح إيه؟ عليلا أو معلولا. يعني نضبط التعريف العلة هو وصف أو أمر يوجب خروج البدن عن الاعتدال الطبيعي، يوجب خروج البدن عن الاعتدال الايه؟ الطبيعي. ماشي؟ يبقى لما نيجي بقى نضبط هذا التعريف على الحديث نقول هو وصف يوجب خروج الحديث عن الاعتدال الطبيعي. الاعتدال الطبيعي في الحديث اللي هو ايه؟ اللي هو قبول الحديث. يبقى هو وصف يوجب خروج الحديث عن القبول. الاعتدال الطبيعي للحديث هو الايه؟ القبول. يبقى هو وصف يوجب خروج الحديث عن القبول. والعلة نوعين، إما علة قادحة أو علة غير قادحة ومسألة علل الأحاديث ده من الأبواب الحقيقة الكبيرة في مسألة المصطلح، ويعني يعرفها دائما أهل الحديث. يعني هذا أمر خفي في الحديث، يعني مثلا قد يأتي إليك رجل ظاهره السلامة لكنه به أمراض، مثلا عنده مرض الضغط، عنده مرض السكر، لكن في ظاهره السلامة. كذلك الحديث، قد يكون الحديث في ظاهره السلامة وفي ظاهره الصحة، ولكن به علة قد تكون ايه؟ قادحة. يعني بعض الناس يكون ايه؟ زي ما اخونا بيقول ان امر ايه؟ خفي لا يعرفه الا ايه؟ الجهابذة من اهل هذا الفن. ان الحديث بيبقى في ظاهره الصحة لكن هو في داخله ايه؟ امر قد يعرفه ايه؟ بعض اهل الحديث. يعني مثلا على سبيل المثال تجد مثلا رجل عاصر رجل وقابله وروى عنه خلاص. وتكون العلة في هذا الحديث أنه مثلا لما قابل يعني لما قابل الشيخ لم يكن قد حدث بهذا الحديث بعد. يعني مثلا على سبيل المثال الشيخ اتعلم الحديث مثلا في شهر رمضان خلاص، واللي روى عنه حدث قبله في شهر شعبان، لم يكن عنده علم بهذا الحديث بعد. فحينما يروي عنه تظن أنت أنه قد سمعه منه، وفي الحقيقة عندما قابله لم يكن عنده علم بهذا الحديث. هذا أمر لا يعرفه عامة الناس، بل يعرفه أهل هذا الفن. وفي المسألة دي فيها مسائل كتير، زي أخواننا كده لكم إيه الإرسال الخفي والتدليس الخفي، ويجي بعد كده إن شاء الله معانا في أنواع التدليس، أنواع عجيبة جدا وطرق غريبة جدا في التدليس. هذا أمر لا يعرفه إلا الإيه إلا العلماء. تمام؟ ما دي اسمها إيه؟ علة قادحة. إيه العلة الغير قادحة؟ من العلة الغير قادحة مثلا حديث جابر بن عبد الله المشهور، لما كان رجع مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة، النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن أحواله وأحوال أخواته البنات، واشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم الجمل، وحديث مشهور وطويل. لكن في هذا الحديث بعض الناس رأوا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الناقة من جابر بايه بمئتي دينار، وبعضهم روى انه اشتراها بمئة وخمسون دينار، والبعض رواها بمئة دينار. وهذا لا شك انه اضطراب في رواية الحديث، وده يأتي معنا ان شاء الله في الحديث الايه المضطرب. فهذا اضطراب وهذه علة، لكنها واقعيا علة غير قادحة، لان هذا الرقم يعني لا يؤثر في الواقعة. الواقعة فيها احكام كثيرة، مسألة شراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير واشتراط جابر ان يحمله اولا الى المدينة ثم بعد ذلك يسلمه اياه، وحيث في فوائد عظيمة جدا واحكام اخرى. فهذا الاضطراب وهذه العلة يعني ليست مهمة، يعني لا تؤثر في صحة هذا الحديث. تمام؟ فهذه علة ايه؟ غير قادحة. يبقى احنا قلنا دلوقتي عندنا علة القادحة والعلة الغير ايه؟ قادحة. العلة القادحة اللي بتقدح في صحة الحديث، قلنا ده ايه؟ امر خفي موجود في الحديث يعرفه علماء الحديث. يعني تلاقي الحديث متصل السند، ليس فيه شذوذ ولا وفيه عدول وضابط والى غير ذلك من شروط الحديث الصحيح، ولكن فيه امر خفي كمسألة التدليس اللي هتيجي معنا ان شاء الله في اقسام الحديث الضعيف واشياء اخرى. هذه العلة او هذا الوصف اخرج الحديث عن الاعتدال الطبيعي، اخرج الحديث عن القبول، فاصبح حديث ايه ضعيف. تمام يا اخواني؟ يبقى نيجي بقى لايه للتعريف اللي ان شاء الله نكون حفظناه قبل ما نخرج. هو ما اتصل سند تعريف الحديث الصحيح، هو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط تام الضبط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة. وده كان تعريف الحديث الصحيح. نرجع بقى ان شاء الله للايه للابيات بتاعة المنظومة البيقونية. يقول فيها أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحبة. أولها يعني أول هذه الأقسام، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. يعني هنا بيقول إيه أولها إيه الصحيح وهو ما اتصل، بس هنا طبعا في إيه نهاية الإيه شطر البيت، هو ما اتصل اسناده يعني اسناده متصل ولم يشذ أو إيه؟ أي علة، ما فيش في شذوذ ولا علة. يرويه عدل ضابط عن مثله، يبقى هو يبقى إيه؟ يرويه الإيه؟ العدل الضابط عن مثله، اللي هي مسألة إيه؟ عن مثله إلى إيه؟ إلى منتهاه. يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. وكده بإذن الله سبحانه وتعالى انتهينا من شرح الحديث الصحيح. مش هديكم أكتر من كده النهاردة، احفظوه كويس جدا، افهموه واستعينوا بالله، وإن شاء الله المرة الجاية نعيد شرح الحديث الصحيح سريعا وناخد الحديث الحسن، وإن شاء الله إذا كان في يعني إيه متسع إن شاء الله ممكن ندخل في مسألة الإيه الحديث المرفوع والمقطوع ونكمل بإذن الله سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خيرا. إذا كان في أسئلة معاكم يعني إيه 10 دقايق إن شاء الله الأسئلة. بعض الناس بيقول شرح للبيكوني، طبعا من افضل الشروحات الموجوده وشرح من حق الشيخ ايه الشيخ محمد بن صالح العثيمين، ليه شرح للمنظومه البيكونيه، هو من الشروحات الجميله ويا ريت تجيبوها، حتى ممكن يعني تقراوا مثلا الجزء اللي احنا بناخده، والمره مثلا اللي بعدها لو في اي اسئله في الكتاب مفيش اي مشكله ان شاء الله. الشيخ ما شاء الله يعني هتلاقي حتى بيطول النفس في مثلا شرح البسملة ومسألة مثلا شرح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الكتاب، وشرح مسألة البدء بالبسملة والبدء بالحمد، فده من الشروحات الجميلة. وفي من الشروحات الموجودة على النت في شرح بقى لشرح الشيخ العثيمين، يعني في شرح الكتب في الشيخ اسمه الشيخ خالد منصور شرح الكتاب شرح الشيخ ابن عثيمين، فهي ده برضه من الشروحات القيمة، شرائط موجودة على أظنها موجودة على موقع ايت والله، من الشرائط الجميلة جدا. إذا كان الراوي صادق وضابط لكنه كان مبتدع أو مخروم المروءة، هل يعتبر الراوي ضعيف؟ وإذا كان مخروم المروءة فهنا عندنا في مشكلة في الإيه؟ في العدالة، وليس عدل. وزي ما قلنا احنا بناخد كتاب مبسط، بناخد المصطلح ببساطة، بعض هذه النقاط يعني قد يكون فيها تفصيل كبير يعني مش هتستفيد منه الا اذا كنت هتتخصص في علم الايه الحديث ان شاء الله. يعني كل المصطلح بالذات يعني هتجد فيه توسعات كبيرة جدا في مسألة الايه حتى انواع الاحاديث والكلام ده. فاللي عايز يتوسع يعني اذا كنت اول مرة بتدرس المصطلح فافهم يعني الايه الامور بالوساطة، ويعني من الربانية ان تبدأ بصغار العلم قبل كباره، من الربانية ان تبدأ بصغار العلم قبل كباره، وطعام الكبار سم الصغار. لو انا جبت لك الآن كتاب في مصطلح الحديث أو في التفريج والأسانيد وقعدنا نشرح، يعني قد تكره علم المصطلح إلى الأبد، ممكن ما عدتش تسمع تحب المصطلح ده أبدا، لكن أنت لما تلاقي الأمر بسيط وتدرج يعني لعلك إيه تحب هذا العلم أو تتخصص فيه يوم من الأيام. لكن زي ما قلنا المنظومة الأيقونية هي منظومة بسيطة تماما جميلة لكل يعني لكل الناس، حتى وإن لم تكن ستتخصص في علم الحديث. بعض الناس بيسأل عن البيت الأخير. البيت الأخير عندي هو فوق 30 و40 أتت أبياتها ثم بخير ختمت. بعض الكتب اللي كتبها فوق 30 و40 أتت أقسامها ثم بخير ختمت، وبعض الكتب قتلت يعني جاءت إيه أبياتها ثم بخير ختمت. بعض الإخوان كلهم يا أخي بعض الناس اختم نت. تمام، في أي أسئلة أخرى؟ طيب، اللي فهم معنى الحديث الصحيح يكتب 3، يستوعب الدرس النهاردة وفهمه كويس جدا يكتب 3. كتاب نخبة الفكر، كتاب نخبة الفكر، مش مسألة أفضل من المنظومة، الحقيقة المنظومة الأيقونية أسهل من نخبة الفكر بكثير، وهي قد تكون في بداية الطلب أفضل من نخبة الفكر. تمام؟ من الكتب المبسطة أيضا في مصطلح الحديث كتاب تيسير مصطلح الحديث، تيسير مصطلح الحديث للشيخ الطحان، ده كتاب برضه بسيط جدا وسهل ومقسم بوساطة شديدة جدا للشيخ الطحان، اسمه تيسير مصطلح الحديث، لكن ميزة الأيقونية إن هي موجودة في شكل نظم، وإحنا بنكتفي بشرح النظم، فبيكون أمر أسهل حتى من الدخول في إيه؟ في كتاب الطحان. تمام؟ لكن إن شاء الله إحنا بعد ما ننتهي من شرح الأيقونية هتجد انك تستطيع ان تقرأ مثلا كتاب تيسير المصطلح للطحان بمفردك، يعني بدون حتى ان تستعين بشرح، يعني قد يشكر عليك بعض الاشياء البسيطة فقط، زي ما قلنا مسألة حفظ المنظومة هيسهل عليك حفظ التعريفات، وهي الامر سهل. يعني احنا خلاص النهاردة مثلا خدنا 4 ابيات، ماشي، اول بيتين يعني مش مهمين قوي، يكفي انك تحفظ من اول بيت الثالث، خلاص اولها الصحيح وهو ما اتصل، اسناده هو لم يشذ او يعل، يرويه عضل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. الامر سهل جدا، المنظومه سهله جدا، يعني احنا مش بنقول مثلا احنا مش بنحفظ مثلا الفيه مثلا 1000 بيت او كده، الموضوع كله 34 بيت، يعني لو شلنا اول اثنين اول بيتين واخر بيتين عشان هم ليس لهم علاقه بالكلام، يبقوا 30 بيت تقريبا، فطبعا 30 بيت سهلين جدا، فيعني تلاقي الامر ان شاء الله امر سهل باذن الله سبحانه وتعالى. انا ما بدخلش الحقيقه على السكايب، ماليش حساب عليه حتى الان، انا موجود على الفيسبوك بس. الأخ اللي بيسأل عن كتاب نخبة الفكر، أنا أجبت على السؤال، قلت إن كتاب النظرة الأيقونية هو أفضل في البداية. خلاص يا إخواني، خلاص نختم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ذاكر يا جماعة، ما تأجلش عمل اليوم إلى غد، كلام دلوقتي فاهمه وسهل عليك، لو أجلته هتجد إن الأمر هتلاقي نفسك نسيت، فتعالى المرة الجاية نذاكر كويس، عشان إن شاء الله لما ندخل بقى أقسام الضعيف وهي أقسام كسر إن شاء الله ما يحصلش عندك اختلاط ويبقى عندك مشكلة في الضبط و تضعف رواياتك. خلاص، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. في صوت ان شاء الله. السلام عليكم.